إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث أبي ذر والذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة أو فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. وذكرنا أن هنالك رواية عند عبد الرزاق فيها تقييد المرأة بالحائض، ولكن في إسنادها علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ويغنينا عن ذلك ما أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وروي مرفوعا وموقوفا وهو صحيح، وفيه تقييد المرأة بكونها حائضا. وقلنا إن البنت غير البالغة إن مرت بين يدي المصلي فإن صلاته لا تبطل. وذكرنا خلافا شديدا في معنى يقطع، فإنه يقطع صلاته الحديث. وذكرنا إن من انفرادات أحمد في مذهبه قوله دون سائر إخوانه الأئمة المتبوعين، وهم الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحم الله الجميع. أقول انفراده عن سائر إخوانه من الفقهاء المتبوعين بأن يقطع معناها يبطل، هذا هو المشهور في مذهبه وهذا هو الصحيح عنه، مع أن الشارح اقتصر على تفصيل عنده مذكور في كتب الحنابلة. نسمع كلام الشارح ثم نعلق كالمعتاد، والله المستعان وعليه الإسلام.
قال الإمام مالك، قال الإمام النووي رحمه الله: وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. وتأول هؤلاء هذا الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها. ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر: لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأ ما استطعته.
حسب الحقيقة الكلام المذكور دقيق وطويل. ذكر الشارح قبل ذلك لما قال: وقال أحمد بن حنبل يقطعها الكلب الأسود، ونقل عنه قوله: وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. ثم قال الشارح: ووجه قوله أن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها المذكور بعد هذا، وفي الحمار حديث ابن عباس السابق. هذه المسألة في الحقيقة نحتاج أن نقف عندها وأن نأخذ ما يلزمنا من الأحاديث وما يلزمنا من المسائل العملية التي يكثر السؤال عنها على وجه مدعم بالدليل. ويحبذا لو أن طالب العلم يحفظ دائما القول الراجح مع دليله مع القائل به، ولا سيما من الأئمة المتبوعين المعروفين، فيكون جوابه إن شاء الله تعالى في الفتيا تاما. أما في البحث فيحتاج إلى معرفة المناقشات ومعرفة الاعتراضات وكيف يرد على هذه الاعتراضات إلى آخر ما يرد مما سنذكره أو سنذكر بعضه إن شاء الله تعالى في نصيب اليوم من هذا اللقاء المبارك. فأقول وبالله المستعان القول بالبطلان كما قلت وقول الإمام أحمد بن حنبل، وكان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية به، وهو مذهب جمع من التابعين والصحابة، وعلى رأس الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فقد صح عند ابن أبي شيبة أنه أعاد صلاته من جرو مر بين يديه، وذكرنا ذلك في الدرس الماضي. وهذا اختيار جمع من علماء الحديث وعلى رأسهم ابن خزيمة وابن حبان، ويدل عليه رواية عند ابن خزيمة في حديث أبي ذر بدل من قوله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاث، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة من ممر الكلب والمرأة والحمار، تعاد الصلاة. وهذا إسناد صحيح، ولا نقيد ولا نحيد قيد أمولة عن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة فإن لازم ذلك البطلان، وينبغي أن نفهم قوله يقطع الصلاة ثلاث المراد المرور، المراد المرور وليس الجلوس ولا الصلاة إلى الاتجاه الذي فيه المرأة أو الكلب، إن كانت المرأة معترضة بين يدي المصلي، أو إن كان الحمار أو الكلب معترضا بين يدي المصلي، فلا ينبغي أن نستشكل ذلك كما يفهم من كلام الشارح رحمه الله تعالى. ولتأكيد البطلان أذكر لكم كلاما جيدا مختصرا لكنه معتصر وفيه تحرير وتحقيق لشيخ الإسلام الثاني والإمام الرباني ابن قيم الجوزية رحمه الله، فإنه قال في كتابه زاد المعاد: فإن لم يكن سترة، وانتبهوا الكلام على المرور إن لم يكن سترة، وهذه مسألة سنأتيها مفصلة إن شاء الله. يقول ابن قيم في الزاد: فإن لم يكن سترة فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل، وذكرنا ذلك مفصلا في الدرس الماضي. قال: ومعارض هذه الأحاديث قسمان، معارض هذه الأحاديث التي فيها البطلان قسمان: صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. صريح إيش؟ غير صحيح، وصحيح غير صريح. ثم قال رحمه الله: فلا يترك هذه الأحاديث لمعارض هذا شأنه. الحديث الصريح الصحيح لا يترك بصحيح غير صريح ولا بصريح غير صريح، فلا يترك لمعارض هذا شأنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة في قبلته، وكان ذلك ليس كالمار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابسا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم. فلبث المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، لكن المرور هو الذي يقطع الصلاة. ولذا قال ابن حبان رحمه الله في كتابه المجروحين في الجزء الأول صفحة 30، قال: والأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة من مرور هذه الثلاث، أمر بإعادة الصلاة من مرور هذه الثلاث. وقال الشوكاني رحمه الله أحاديث الباب تدل على أن الكلب والمرأة والحمار تقطع الصلاة. قال رحمه الله: والمراد بالقطع إبطالها. وقد ذهب لذلك جماعة من الصحابة. وقال السندي في حاشيته على المجتبى للنسائي: ظاهر الحديث أن مرور هذه الأشياء يبطل الصلاة. ثم قال رحمه الله: وقال به قوم. إيش قال قوم بي؟ القوم بي أن الصلاة باطلة. تبقى بعد هذا التقرير نعلق على كلام الشارح. قال: وأما المرأة ففيها حديث عائشة المذكور بعد هذا أن النبي كان يصلي وهي بين يديه، وقلنا الصلاة بين يديه شيء، والمرور شيء، والمرور شيء آخر غير المرور غير الصلاة. وقد دبها على هذا جمع من أهل العلم، فالاحتجاج بحديث عائشة الذي فيه أنها كانت مضطجعة بين يدي هذا ليس فيه إلا جواز اللبث دون أن تكون الصلاة قد بطلت. ولذا قال ابن بطال: هذا الحديث وشبهه التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود ولا تدل على جواز المرور. ولذا قال ابن خزيمة في صحيحه في التبويب، قال على هذا الحديث: باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر الذي ذكر المرأة ليس مضاد لخبر عائشة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوي الكلب ولا ربضه. لو الكلب وقف بين يديك أو جلس بجانبك فهذا لا يبطل الصلاة، ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي. وعائشة إنما أخبرت أنها كانت تضطجع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لا أنها مرت بين يديه. ثم ذكر الحديث الذي فيه قطع الصلاة، الحديث الذي معنا وهو صريح. وأما الاحتجاج بمرور زينب بنت أم سلمة أنها مرت بين يديه وهو يصلي، فهذا الحديث فيه في إسناده مقال من جهة، ومن جهة ثانية زينب بنت أم سلمة كانت صغيرة دون البلوغ، كانت صغيرة دون البلوغ فلا ينطبق عليها وصف والمرأة الحائض، كانت المرأة كانت بنت صغيرة وكان النبي يحملها، هذا هو الثابت. أما الرواية التي فيها وكانت تمر بين يدي فإن في إسنادها مقالا ولم تثبت أبدا. أما الأحاديث التي أشار إليها الشارح في قوله ها هنا، قالوا في الحمار حديث ابن عباس السابق، في الحقيقة في حديث ابن عباس مر بنا، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ليس فقط في الباب حديث ابن عباس، وإنما في الباب أيضا حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه. وأقرأ على مسامعكم لفظ حديث ابن عباس وحديث أبي جحيفة لنرى هل هذا مشكل أم لا. هل حديث ابن عباس الذي فيه مرور الحمار بين يدي المصلين يعارض حديث يقطع الصلاة ثلاث أم لا؟ ورد حديث عبد الله بن عباس برقم 504 بروايات، فورد بالرواية برقم 254 بعد 504 قوله: فمررت بين يدي الأتان بين قال فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع. فإذا ماذا فعل ابن عباس؟ مر بين الصفوف. وفي رقم 255 قال: فسار الحمار بين يدي بعض الصف، قال: ثم نزل عنه فصف رضي الله تعالى عنه مع الناس. فقوله فسار الحمار بين يدي بعض الصف في إشارة إلى أن مرور الحمار ليس بين الإمام وسترته، وليس بين المصلي وسترته، وإنما بين يدي بعض الصف. وفي حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه الوارد سابقا برقم 503 عدة روايات، أقرأ عليكم ثلاث روايات ألفاظ ثلاث روايات. الرواية الأولى برقم 249 بعد 503 يقول أبو جحيفة: ثم ركزت له عنزة ويمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع. يمر بين يديه بعد أن ركزت العنزة، من أين كان يمر الحمار؟ من بعد العنزة، بدلالة ما في رواية رقم 250 قال: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. وبرقم 252 وهي أصرح الروايات: وكان يمر من ورائها المرأة والحمار، وكان يمر من وراء إيش؟ العنزة. ولا يوجد أحد يقول إن هذه الأمور الثلاثة المذكورة في الحديث إذا مرت بعد سترة الإنسان فإنها تنقص شيئا من ثواب، فضلا عن أن تبطل الصلاة. فحديث عبد الله بن عباس وحديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنهما المتتبع لألفاظهما لا يجد فيهما أن المرأة أن الحمار كان يمر بين الرجل وسترته ولا بين الإمام وسترته، وإنما كان المرور مقصورا على بين يدي بعض الصف. ولا يقول أحد في مثل هذا بنقصان ثواب ولا بنقصان الصلاة. فإذا قول الشارح رحمه الله تعالى مؤيدا مذهبه، مؤيدا مذهب الجمهور مذهب الشافعية وهو مذهب جميع الفقهاء، قوله: وأما المرأة ففيها حديث عائشة رضي الله عنها المذكور بعد هذا، وفي الحمار حديث ابن عباس السابق. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيره. في الحقيقة هنالك ألفاظ كثيرة تشير إلى أن مرور هذه الأصناف الثلاثة لا يبطل الصلاة، ورد ذلك عن جمع من السلف. يعجبني قبل أن أسرد على مسامعكم بعض الشبه التي ربما يتعلق بها بعض الناس في هذا الباب، أسرد على مسامعكم رواية بشأن الحمار أيضا يحتج بها بعض الفقهاء في القول بمطلان الصلاة. الرواية من حديث عبد الله بن عباس وهي عن الطبراني في الكبير، وهي صريحة في القول بالبطلان، ولفظها: ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والحمر تعترك بين يديه. ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والحمر تعترك بين يديه. هذه اللفظة بما نجيب عنها؟ أراها مختصرة من حديث ابن عباس في الصحيحين، يعني لفظة مختصرة. تفصيلها وين؟ حديث السابق بخاري ومسلم أن المرور أين كان؟ أين كانت تعترك هذه الحمر؟ بين يديه بعد السترة. فلفظة هذه مختصرة. وفي إسناد هذه اللفظة ليث ابن أبي سليم، وليث ابن أبي سليم اختلط ولم يتميز حديثه، والمختلط إن لم يتميز حديثه الذي رواه قبل اختلاطه وعرفناه عن الذي رواه بعد اختلاطه فإنه يترك. فهذا الحديث لا حجة فيه رواية ولا دراية. ولذا نقل أحمد شاكر رحمه الله العلامة المحقق المشهور في تعليقه على جامع الترمذي عن أبي بكر بن العرب المالكي قوله: يحتمل في مرور الحمار، قال: يحتمل أنه لم تقطع عليهم لأن الصلاة لا يقطعه شيء، ويحتمل أن تكون لم تقطع صلاة الإمام وسترته سترة لهم، وإذا مر ما يقطع الصلاة من وراء السترة لم يبال به بلا خلاف، ولا حجة بهذا الحديث بحال. انتهى كلام العربي. فعلق عليه العلامة أحمد شاكر رحمه الله بقوله وما قاله صحيح في أن الحديث ليس بحجة لمن قال إن الحمار لا يقطع الصلاة، لأنه صريح في أن الأتان مرت بين يدي الصف فلم تمر بين يدي الإمام فلم تقطع صلاته، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، فإن الحديث الذي أشار إليه الشارع ليس بصحيح. ولذا قال الشوكاني في النيل وحديث ابن عباس ليس فيه إلا مرور الأتان فهو أخص من الدعوة، قال ويحمل حديث ابن عباس على أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت إلى سترة، ومع وجود السترة لا يضر مرور شيء من الأشياء المتقدمة. يعني الشوكاني بده يقول أنتم عندكم حديث في الحمار، طب الأصناف الأخرى والحديث الحمار يحمل على غير ما تقولون به إذ كان مروره ما بعد السترة فلا حجة فيه. تبقى الآن عدة أشياء مهمة وردت قد تسعف في القول بالبطلان، أشار إليها الشارح بقوله وجمهور العلماء من السلف والخلف أنهم قالوا لا يبطل الصلاة شيء. في الحقيقة ورد في هذا أقوال جمع من السلف من الصحابة، وورد في المرفوع شيء كثير، وأما المرفوع فسيذكر الشارح أنه لم يصح شيء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نصص على ذلك ابن الجوزي في كتاب الواهيات أعني العلل المتناهية، فقد ألف ابن الجوزي كتابا في الموضوعات وكتابا في الأحاديث الضعيفة التي عليها مدار الأحكام، ونصص في الواهيات أنه لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا تقطع الصلاة شيء. ولما يأتينا هذا نفصل هذا الإجمال بسرد ما ورد في الباب مع بيان العلل إن شاء الله. أما ما ورد عن السلف فنفصل قليلا في آثار سأل عنها بعض الإخوة في الدرس الماضي، وهي ذائعة شائعة، بعضها ذائع على ألسنة بعض الطلبة من جهة، وبعضها يستشكل وحق له أن يستشكل. وبعد ذلك إن شاء الله استطرادا أذكر بعض الأمور الدقيقة المهمة في قطع الصلاة وبطلانها من هذه الأصناف الثلاثة، وهل يلحق بها غيرها أم لا. فأقول وبالله سبحانه وتعالى أصول وأجول. ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول قرنتمونا، أو قالت قرنتموني يا أهل العراق بالكلب والحمار، إنه لا يقطع الصلاة شيء ولكن ادرأوا ما استطعتم. في قولها هذا طبعا إن صح عنها إشارة إلى أن مرور هذه الأشياء ليست بإيش؟ بمبطل للصلاة. قرنتمونا يا أهل العراق بالكلب والحمار، إنه لا يقطع الصلاة شيء ولكن ادرأوا ما استطعتم. ننظر في هذا الأثر، خرجه عبد الرزاق في الجزء الثاني صفحة 30 في إسناده حماد ابن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام، ورواه عن عائشة إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة، فأثر هذا إسناده ماذا يقال عنه؟ إسناده منقطع، والإسناد المنقطع نوع من أنواع أو لون من ألوان الضعف، الانقطاع لون من ألوان الضعف. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها قرنتمونا يا أهل العراق بالكلب والحمار، إنه لا يقطع الصلاة شيء ولكن ادرأوا ما استطعتم، لم يثبت عنها رضي الله تعالى عنها، وقد ذكرت في الصحيحين اضطجاعها بين يديه صلى الله عليه وسلم، وليس فيها قوله هذا أو ليس فيه قولها هذا. وقد حمله الحافظ بن حجر لفتح الباري في الأول 589 بقوله فالظاهر أن عائشة إنما أنكرت إطلاق كون المرأة تقطع الصلاة في جميع الأحوال لا المرور خاصة، يعني لو صح عن عائشة فهي أنكرت هذا الاقتران وأنها تقطع الصلاة في كل الأحوال، ولم تنكر قطع الصلاة حال المرور خاصة. ونحن كلامنا مع مخالفينا في بطلان الصلاة في المرور، في إثبات بطلان الصلاة في المرور، وأن الرجل أو المرأة إن صليا ومرت امرأة حائض بين أيديهما فالصلاة باطلة لحديث صحيح مسلم، فقول عائشة لم يثبت عنها. وأما بعض الآثار التي تدخل تحت عموم ما قاله المصنف، أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار الأول 459، والبيهقي في السنن الكبرى الثاني 279، وقبلهما عبد الرزاق في الثاني 29 من طريق سماك بن حرب عن عكرمة رحمه الله تعالى قال ذكر لابن عباس ما يقطع الصلاة فقيل أمامه المرأة والحمار والكلب الأسود، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فما الصلاة؟ يعني العمل الصالح يرفع إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب. وهذه الآية من الآيات التي فيها الدلالة على علو الله على خلقه، أن الكلم الطيب يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أو والعمل الصالح يرفعه، قراءتان سبعيتان صحيحتان، فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب أو الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. فإذا كان الكلم الطيب لا إله إلا الله شهادتان فهو الذي يرفع العمل الصالح، فالعمل الصالح لا يرفع إلا بالكلم الطيب، وإن كان غير الشهادتين فالكلم الطيب يحتاج إلى عمل صالح حتى يرفع إلى الله، كلم الطيب من السلام ولين الكلام وغيره من الصدقة في دلالة العاجز وتعليم العالم إلى آخره، الجاهل إلى آخره، فهذا يحتاج إلى عمل صالح يرفع هذا الكلم الطيب. فهذه آية ينبغي أن تبقى بين عيني طالب العلم، وأن يعلم أن العمل له أثر على الكلم الطيب. فقال أو اعتمد جماهير الفقهاء على مثل هذا الأثر، قال فها هو عبد الله بن عباس يرد قطع الصلاة بالمرأة ومرور المرأة، فذكر أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، وهذا في الحقيقة ليس بدليل، بسبب أنه لا خلاف بين علماء الحديث أن رواية سماك بن حرب عن عكرمة مضطربة، فلا يحتج أحد من علماء الحديث برواية سماك عن عكرمة خاصة، فعكرمة إن روى عن سماك فروايته مضطربة فلا حجة فيها، كيف وهو الذي روى كما ذكرنا آنفا عند أحمد وأبي داود والنسائي هو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاث، فمثل هذا لا يعارض الحديث. ويعجبني كلام لابن حزم في المحلى الرابع صفحة 20 قال رحمه الله تعالى واحتج بعض المخالفين بقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال فما يقطع هذا؟ قال يقطعه عند هؤلاء المشغبين، أنتم يا من تحتجون، بهذه الآية وتقول ما يقطع الصلاة، فيقول ابن حزم يقطعه عند هؤلاء المشغبين قبلة الرجل لمرأته عند بعضهم ومسها عند بعضهم، فلو بقيت الآية على إطلاقها ما قطع الصلاة شيء ولا قطع الصلاة تقضي الوضوء. إذا بقي العمل الصالح يرفع بالكلم الطيب فما يقطع الصلاة شيء. فأنتم تقولون ما يقطعها، نقول لكم أنتم ما هو مذهبكم؟ قولوا لنا مذهبكم، نقول لكم ما تقولون به مما يقطع صلاته عندكم. فكما أنكم اعتمدتم على أدلة في قولكم بقطع الصلاة في شيء معين، فإن هذا الدليل عندنا وهو عند مسلم يقطع الصلاة ثلاث، فاجعلوا هذا الحديث مثل تلك الأحاديث. فإن فرقتم تحكمتم، والتحكم قول بالتشافي، فالتفريق قول بالتشافي، ولا يقول به أحد ممن رزقه الله تعالى العلم والإنصاف وأن يدور مع الأدلة. ومن أقوى الأدلة التي اعتمد عليها القائلون بعدم البطلان أثر لابن عمر أخرجه إمام أهل المدينة الإمام مالك. الإمام مالك كما يقول الذهبي في السير يقول كانت عليه هيبة، كان وراء المدينة يهبونه، قال وكانت الهيبة على كتابه، يعني أي كتاب؟ موطأ. فأخرج مالك في الموطأ الأول 132، ومن أبي شيبة الأول 382، وعبد الرزاق أيضا كلاهما في المصنف، وعند عبد الرزاق في الثاني 30، من طرق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا يقطع الصلاة شيء وذبوا عن أنفسكم، لا يقطع الصلاة شيء وذبوا عن أنفسكم، هذا أثر لابن عمر. ولكن كيف يوجه؟ يوجه أن هذا قوله السابق بدلالة ما صح عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه أعاد الصلاة من مرور جبل بين يديه، فلما بلغه الحديث أصبح يرى خلاف ما صح عنه. ثم إن قال ابن عمر شيئا وثبت عندنا لفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أسعد بالحديث منه، وهو معذور بتركه الحديث. فكيف وقد صح عنه القول بالبطلان بفعله بالإعادة، والإعادة أمر لا يتطرقه الاحتمال، والله تعالى أعلم. بقيت مجموعة ملاحظات لابد أن تذكر. ذكرنا في الدرس الماضي أن جميع الأحاديث التي فيها أنه يقطع الصلاة مرور الكافر والمجوسي واليهودي والنصراني لم يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد ذلك فقط عن عكرمة، فقط ورد عن عكرمة أنه ألحق بالكلب والحمار والمرأة الحائض المجوسي والكافر واليهودي والنصراني. وهذا الإلحاق ليس بصحيح، إذ البطلان أمر يحتاج إلى دليل خاص ولا يصح فيه القياس. فلو أن البشر مهما أوتوا من ذكاء ومن اطلاع وعلو كعب وشدة فهم وتبحر، فإنهم لا يستطيعوا أن يعرفوا بعقولهم استقلالا إن الله قبل صلاة فلان ورد صلاة فلان. فالبطلان يحتاج إلى نصوص، والإلحاق مسلك ضعيف، والله تعالى أعلم. ورد عن عائشة من طريق علقه ابن حزم، علقه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن حسن ابن مسلم المكي عن صفية بن شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جعلتمونا بمنزلة الكلب والحمار والسنور. ظاهر الإسناد المعلق هذا الصحة، لكن ما نعرف ما بين ابن حزم وبين حماد بن سلمة. وابن حزم ينقل من كتب المغاربة، وكتب المغاربة للأسف جلها لم يطبع، وقالوا عن قسم كبير منها أنه مفقود من حيث الأصول، ونمي إلينا من قريب أن بعضها محفوظ في بعض مكتبات ألمانيا، مكتبة بوزدام على وجه الخصوص بالقرب من فرانكفورت، فيها بعض المخطوطات مثل مصنف أصبر وبعض الكتب المغربية المسندة التي يكثر ابن حزم النقل منها. وهذا الإسناد معلق، والمعلق نوع من أنواع الضعيف، حتى نعلم من وصله وننظر ونتثبت من وصله. والذي أراه لو أن الله يسر أن لفظ السنور لفظ شاذ لم يرد، حتى قول عائشة لم يرد الحاق السنور. ما هو السنور؟ القط. فألحقت عائشة مرور القط بمرور الكلب. ووجدت عند البزار وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت. ولكن هذا الحديث حديث أبي هريرة في إسناده عبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو ضعيف. وقد صحح ابن خزيمة في صحيحه هذا الأثر عن أبي هريرة قوله، فجعله من قول أبي هريرة ولم يجعله حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أشبه، مثل هذا اللفظ أشبه بقول أبي هريرة من رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد انفرد ابن أبي الزناد عبد الرحمن برفعه من بين سائر الرواة، فخالف من هو أوثق منه ومن هو أكثر منه عددا. فإذا ثبت عن غير عائشة وهو أبو هريرة أن السنور، أن القطة، أن الهرة إيش؟ لا تمطل الصلاة. وهذا يؤكد القاعدة التي قلناها سابقا أن الأصناف المذكورة لا يقاس عليها غيرها. طيب، لبس المرأة في قبلة المصلي ماذا قلنا عنها؟ يبطل أو لا يبطل؟
لا يبطل.
ذكر بعضهم أن لبس المرأة وجلوسها بين يدي المصلي في قبلته غير اضطجاعها، فالاضطجاع لا يبطل بل جلوس يبطل. وهذا التفريق لا معنى له، وإن ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فأكره أن أجلس بين يديه في الصلاة فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكره أن أجلس أي بين يدي رسول الله في الصلاة، قالت فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام في الحقيقة يحتاج إلى وقفة، فأقول: أولا، ليس في كلامها شيئا البطلان ولا قطع الصلاة، وإنما كلامها في إيش؟ في إيذاء رسول الله. فلعلها إن جلست تقابله تؤذيه فتقطعه عن الصلاة، لعلها إن جلست بشعار رقيق فيرى النبي عورتها فتشغله عن صلاته فتؤذيه، لعلها لعله لعله لكن هذا الأثر ليس في كلامها ما يمكن أن يفهم منه أن المرأة إذا كانت مضجعة فإن ذلك لا يبطل الصلاة، ولكنها إن كانت جالسة فإن هذا يبطل الصلاة، فإلحاق هذا بهذا أقرب من إلحاق جلوس المرأة في قبلة الرجل من المرور بين يدي، إلحاقها بالمضجعة أقرب، إلا إن شغلت، فإن شغلت فقلنا وذكرنا ذلك سابقا، الرجل إذا جلس في قبلة الرجل ولا سيما إن واجهه فهذا فيه كراهة للانشغال. وإلا كان عبد الله بن عمر يقول لنافع لما لا يجد سترة يجلسه ويجعله سترة بينه. والله تعالى أعلم. يبقى شيء ذكرنا سابقا الإحالة عليه بتنبيه، وها أنا أفي بالوعد وأسدد الدين، فأقول مر بنا بحديث رقم 505 برواية رقم 259 بعد 505 من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. متى يدفع في نحره؟ قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، قال فليدفع في نحره. وفي حديث رقم 510 بعد 265 وقد مضى في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب، والكلب الأسود. أعيد اللفظة، فإذا إيش قال؟ لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته. إذا متى نقطع الصلاة؟ إذا لم يكن بين يديه إيش؟ سترة بالوصف الشرعي. ما هو الوصف الشرعي للسترة؟ أن تكون مثل مؤخرة الرحل، وقلنا مؤخرة الرحل كان 46 واثنين بالعشرة من الصام كما نقلنا عن جمع قبل درسين أو ثلاثة. فإذا لم يكن هذا الارتفاع بين يدي المصلي فإيش؟ فإنه يقطع صلاته. ما معنى هذا القيد؟ لو مر بين يديك ولك سترة شيء من هذه الأصناف الثلاثة يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، لا يبطلها، لا يبطلها. متى يبطلها؟ قال إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فإذا متى يقطع هذه الأصناف الثلاثة؟ إذا كان المصلي يصلي إلى غير سترة. فمن بركات السترة أنه إذا مر أحد من هذه الأصناف بينك وبين سترتك فادرأه وادفعه وادفع في نحره، فإن غلبت ومر فإن صلاتك صحيحة وليست بباطلة، وتبطل إذا لم يكن بين يديك مثل مؤخرة الرحل. والله تعالى أعلم. نعود لنقرأ.
قال ومنهم من يدعي نسخه بالحديث الآخر لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأ ما استطعت، وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلمنا التاريخ، وليس هنا تاريخ ولا تعذر الجمع والتأويل، بل يتأول على ما ذكرناه لأن حديث لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف والله أعلم.
حقيقة هنا في أشياء تذكر. الشيء الأول تكاد تجمع كلمة علماء الأصول على أن الجمع مقدم على الترجيح، ولذا من القواعد الكلية المهمة المغفلة التي لم تفرض بتصنيف فيما أعلم لحد الآن وهي تستحق الإفراد وأولى من القواعد التي أفردت، قاعدة الإعمال أولى من الإهمال. في الجمع إعمال الأدلة، وفي النسخ إعمال للناسخ وإبطال للمنسوخ. فمتى استطعنا أن نجمع بين حديثين أو بين نصين بينهما تعارض فيجب أن نلجأ للجمع قبل القول بالإيش؟ بالنسخ. هذه نقطة تأصيلا فيما ذكر الشارح جيدة وصحيحة، ولكن تفريعا حديث يقطع الصورة الثلاثة، ما الذي ينسخه؟ لا يقطع الصورة شيء، لا يقطع الصورة شيء لم يثبت بقول الشارح. فإذا ما الذي يجعلنا نحيد عن قولنا بأن معنى يقطع الصلاة ثلاث البطلان؟ وقد قال بعض الأئمة إن بلغك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخيل أنه يخاطبك به، فإن حتى فأعد لهذه الحيدة جوابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع الصلاة، والنبي يقول تعاد الصلاة، فنقول لا، هذا حديث منسوخ. ما الذي نسخه؟ لماذا لا يقال أن حديث لا يقطع الصلاة شيء كان بناء على براءة الذمة وصحة الصلاة، ثم جاء حديث يقطع الصلاة ثلاث فهو النسخ؟ إذا بقي الأمر على الاحتمال، ولكن حديث لا يقطع الصلاة شيء لم يصح ويقطع الصلاة ثلاث صحيح، فنقول به. ولذا يعجبني كلام ابن حزم في المحلى الرابع صفحة 19 وهو يؤكد رد النسخ كما فعل الشارح، قال ثم لو صح كل هذا، يعني حديث لا يقطع الصلاة شيء، لو صح حديث لا يقطع الصلاة شيء لما وجب الأخذ بإحدى الروايتين دون الأخرى إلا بحجة بينة لا بالهوى والمطارثة، فلو صحت هذه الآثار لكان حكمه صلى الله عليه وسلم بأن الكلب والحمار والمرأة يقطعون الصلاة هو الناسخ لما كانوا عليه من قبل من أنه لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان كما لا يقطعها الفرس والسنور والخنزير وغير ذلك. فمن الباطل الذي لا يخفى ولا يحل ترك الناسخ المتيقن والأخذ بالمنسوخ بالمنسوخ إلى آخر ما قال. إذن الشاهد من الكلام أن القول بأن لا يقطع الصلاة ثلاث حديث منسوخ كلام لم يصح ولم يثبت أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قول الشارح في الأخير قال مع أن حديث لا يقطع صلاة المرء شيء ضعيف، هذا صحيح، فقد ورد الحديث عن جمع، ورد الحديث عند ابن أبي شيبة والدارقطني وقبله أبو داود عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. وحديث أبي سعيد مداره على مجالد بن سعيد، ومجالد بن سعيد تغير بآخره، والحديث أيضا ورد من قول أبي سعيد ومداره على مجالد في الرفع والوقف فهو لم يثبت. وورد أيضا هذا الحديث من حديث جابر مثلا قال لا يقطع الصلاة شيء ودرعه ما استطعتم، ومداره على عيسى بن ميمون وهو ضعيف أو متروك. ورد عن ابن عمر مرفوعا لا يقطع الصلاة شيء ودرع ما استطعت، ومداره على إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. ورد من حديث أبي هريرة لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرع من بين يديك ما استطعت. وفي إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو متروك. ولذا قال ابن حبان قلب إسناد هذا الخبر وقلب متنه جميعا، ثم قال وجاء بشيء فيه اختراعا من عنده فضمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد من حديث علي لا يقطع الصلاة إلا الحدث، وهو أيضا في إسناده حسين المزني، وحسين المزني مجهول. ورد من حديث أنس وفي إسناده صخر ابن عبد الله ابن حرملة وهو ضعيف. ورد في الحقيقة عن جمع، وكلها مدارها على مجاهيل أو متروكين أو الأسانيد منقطعة، فصح قول الشارح لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لا يقطع الصلاة شيء. ولذا بوب ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية الأول 449 فقال حديث باب حديث في أن الصلاة لا يقطعه شيء، ثم قال ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح، لم يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، والله تعالى أعلم. ولازم ذلك أن نبقى سعداء بصحة قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يقطع صلاته الكلب والمرأة المرأة والحمار والكلب والصوت. فنحن السعداء بنص هذا اللفظ لا نحيد عنه، ولا يوجد ما يجعلنا لا نقول به، والله أعلم. نسمع.
قال قوله سمعت سلمة بن أبي الديال، سلم بفتح السين وإسكان اللام، والديال بفتح الدال المعجمة وتشديد الياء. قوله يوسف بن حماد المعني هو بإسكان العين وكسر النون وتشديد الياء منسوب إلى معنى.
المراد بمعنى هنا المشهور معن ابن زائدة، كان في خلافة بني أمية وكان شجاعا كريما، فهذا هو معنى المراد به في نسبة يوسف ابن حماد، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نقرأ الأسانيد ثم نعلق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا أخ يقول ما هي وسائل الثبات في زمن المتغيرات؟ يا إخوة، من أسباب الثبات على دين الله عز وجل الإخلاص والعبادات في الخلوات. فالعبادات في الخلوات من أهم أسباب الثبات. والاقتصار على العبادات في الأمور الظاهرة الجلية من أسباب الانتكاسات. والفرق بيننا وبين من قبلنا أن أفعالهم أبلغ من أقوالهم، وأن بواطنهم خير من ظواهرهم. ومن أسباب الثبات الدعاء. ولذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ومن أسباب الثبات الصحبة الطيبة والانشغال بمعالي الأمور وترك السفاسف وترك الفضول وإحكام البدايات. ولذا قد يسأل سائل فيقول: الله عز وجل يأمرنا بقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهل بإمكان الواحد منا أن يصل إلى حسن الخاتمة وأن يموت على الإسلام؟ الجواب بلا شك نعم، لأن الله لا يكلف المرأة ما لا يستطيع. لكن ما معنى قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ أحكموا البدايات وتفقدوا الإخلاص. فقد صح في مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ضمن حديث طويل فيه: وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة. وفي رواية مسلم فيها قوله: وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. صلى الله ثبات حتى الممات. فهو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولا يعمل بعمل أهل الجنة على الحق والحقيقة. ومن لم يحكم بداياته لا تسلم له نهاية. ولذا الخلل الذي يظهر اليوم على أسنة أقلام بعض الناس وفلتات ألسنتهم ليس هو خلل ظهر بين عشية وضحاها، وإنما هو في حقيقة أمره خلل أخذ بعدا زمانيا كبيرا، فهاجف النفس وكان يفيض في مجالس خاصة حتى أصبح على الجرأة، وأصبح في مكابرة لأمر محسوس. فحسن البنا مثلا في رسالة العقائد يقول: عقيدة السلف التفويض. فيأتينا كاتب أو صحفي فيقول: السلفي والألباني عقيدتهم واحدة. البنا عفوا البنا والألباني عقيدته واحدة. هذا كلام فيه إنكار المحسوس. وكل من مجلس في مجلس الشيخ الألباني كان يقول الشيء حسن البنا رحمه الله كان على عقيدة خلفية، وكلامه ظاهر بين في مجموعة الرسائل. لا نقول هذا لأننا نحب أن يكون ضال، ولا نقول هذا لأننا نحكم على الرجل بأنه هالك. أمره إلى الله وأسأل الله أن يتقبله، لكن نريد أن نصدد وأن نصوب القراء له والمتأثرين به والمقبلين على كتبه الذين لا نسمع منهم أبدا: قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. ولما دائما نسمع: قال فلان وقال فلان. فمن أوجب الواجبات وأهم المهمات وألزم اللازمات أن هذا التعلق يبين عواره حتى ينجو الأحباب والأتباع والمتعلقون ولا نغرر بهم. فمثل هذا التقرير فيه تغرير وفيه تدليس وفيه تضييع وتمييع. فأقول أنا من أسباب الثبات إحكام البدايات، فمن أحكم البدايات سلمت له النهايات. أذان؟ طيب نسمع الأذان. أخ يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن والدي ووالدتي بنية واحدة؟ فلا يجوز لك ذلك، لابد من أركان العمرة تلبية، فلابد أن تقول لبيك اللهم بعمرة عن مين؟ واحد. لبيك اللهم انشبره. فالتلبية تكون من واحد بعد أن تعتمر عن نفسك في السفرة الواحدة. إن أحدثت سفرا لميقات معتبر وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج. أما الذهاب بالتنعيم والعمرة بالتنعيم وأن تخرج من مكة وتبقى تذهب وتجيء وتعتمر، فقال شيخ الإسلام رحمه الله البقاء في الكعبة المشرفة والطواف أو الكعبة بالبيت والصلاة والتعبد أحب إلى الله من الذهاب والمجيء. وأسند ابن عساكر عن التابعي الجليل الشامي تلميذ معاذ بن جبل الضحاك بن عبد الرحمن بن عزرب أنه سئل عن تكرار العمرة في السفرة الواحدة من مكة فقال ما سمعت ما علمت ما رأيت. ولذا عد أبو شام المقدسي شيخ الإمام النووي وتلميذ ابن الصلاح رحمه الله الجميع عد تكرار العمرة في السفرة الواحدة من التنعيم بدعة، ذكر ذلك في كتابه الباعث على إحداث البدع والباعث في إحداث على إحداث البدع والحوادث. فالقول بتكرار العمرة ليس بمشروع، والعمرة لا تجوز إلا عن ذمة واحدة. يطلب الأخ تخصيص درس الفتاوى، أرجو الله عز وجل قريبا أن نعود إليه. تكرار الجماعة في المسجد الواحد الراجح الكراهة، ولو وقعت سقطت صلاة من الذمة وصحة لكنها مكروهة، نصص على ذلك جمع. ومن أهم المراجع التي تكلمت عن تكرار الجماعة كلام بديع الإمام الشافعي في الأم، ويسر الله لي أن كتبت كتاب مطبوع سميته إعلام العابد بحكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. أخ يقول كم هي عدة المتوفى عنها زوجها؟ ربنا يقول والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة بالهجر إلى الميلاد. فالتي عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة من الوفاة، من الوفاة أربعة أشهر وعشرة. هل المستهزئ بالسترة يكفر؟ لا، إلا أن استهزأ بها على أنها من الدين. أما إن تأول وتعلق بشيء فهذا لا يكفر، فهذا لا يكفر. من فعل فعل كفر قال قول كفر متأولا فهو آثم، لكنه ليس بكافر. في الحديث أن الصلاة تبطل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فما حكم مرور هذه الأصناف إذا اتخذ الرجل سترة لا تبطل الصلاة؟ إذا غلبت على أمرك ودفعت ومرت امرأة بين يديك لا تبطل صلاتك. وهذا يسعفنا في جواب من يسأل عن الصلاة في مكة، فإن غلبت على أمرك ومرت بين يديك ولك سترة فلا تبطل الصلاة. هل الفتاة الصغيرة تبطل الصلاة؟ لا، غير البالغة لا تبطل الصلاة. لكن ثبت عن ابن مسعود عن ابن شيبة أن مرور الصبي ينقص نصف أجر الصلاة، فمرور الصبية غير البالغة ينقص نصف أجر الصلاة. أخ يقول رأيت في المنام رجلا ميتا أعرفه وذهبنا لدفنه، فلما وصلنا إلى المقبرة أفاق حتى عاد إلى الحياة. هذا أخ عنده معصية استحكمت منه وكادت أن تهلكه، ثم ولله الحمد تدارك نفسه وعادت إليه الحياة، والله تعالى أعلم. طيب يكفي إجابة على هذه الأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.